إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خرج الشيخان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن هؤلاء السبعة النفر الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم مقام صدق عند الله تبارك وتعالى، جمعهم جامع الخوف من الله تبارك وتعالى والمراقبة. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة، في اليوم الذي تدني فيه الشمس من الرؤوس ويطول وقوف الناس انتظارا للحساب في هذا اليوم، يكرم الله تبارك وتعالى أصنافا من عباده. هؤلاء البشر قاموا بأعمال استحقوا عليها تلك الجوائز الإلهية العظيمة. إمام عادل، وهو كل من تولى ولاية للمسلمين، لأن الأصل في صاحب الولاية أن يجور عن الصراط المستقيم، هذا المشاهد من أحوال الناس. فالجلوس على كرسي هذه فتنة ما بعدها فتنة، لذلك كان السلف ينهون عن الدخول على السلاطين والأمراء ويفرون من تولي الولايات، لعلمهم أنهم سيتعرضون لفتن لا عاصم منها إلا الله تبارك وتعالى. فلما تولى هذا الرجل ولاية فعدل فيها استحق الجزاء الأوفى من الكريم تبارك وتعالى. إمام عادل يضع الشيء في موضعه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولأن العدل أساس الملك، قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إمام عادل لا يحابي أحدا، إنما يقدم أصحاب الكفاءة لتولي أمور المسلمين. إمام عادل لا يستأثر بالسلطة والملك. إمام عادل لا يحابي أبناءه وأحبابه وأقاربه وأصحابه على حساب الأمة المنكوبة. إمام عادل يأخذ حقه ويعطي ما عليه من واجبات. إمام عادل يشعر بالتبعة وأنه سيقف بين يدي الله ليسأله عن كل صغير وكبير. إمام عادل يتقن العمل. إمام عادل يسوي بين الرعية. إمام عادل يعطي كل ذي حق حقه. لذلك كانت حياة النبي والأئمة الخلفاء الراشدين أعظم تطبيق لمبدأ العدل الرباني الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده. ليس على مستوى الحكم في الدولة، بل على كافة الأصعدة. صاحب العمل إمام في عمله، الزوج والزوجة إمامان في بيتهما، الرجل الذي تولى إدارة شركة إمام في هذا المكان، إمام المسجد إمام في مسجده. كل إنسان يتصرف في ولاية أو في منصب أو في جاه أو في تحكم وتنفذ في أمور المسلمين هو إمام ينبغي أن يحكم بالسوية وأن يعطي على وفق مراد الله تبارك وتعالى، وإلا انهارت السماوات والأرض على رؤوس العباد، لأن العدل أساس الملك. حين جاء أبو ذر الغفاري وهو واحد من المبرزين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ولاية، يقول: يا رسول الله استعملني، اجعلني عاملا من عمالك. قال: أنت رجل ضعيف، أنت رجل ضعيف، لأن هذه الولايات لا تصلح فيها المحاباة، لا يصلح فيها أن يقدم إنسان مرجوح وهناك الراجح. حين رأى الصحابي هذا الأذان في المنام وجاء يقصه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اذهب فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. لا حياء في الأمور العامة التي تتعلق بمصير ومصالح الأمة الإسلامية، لا محاباة، بل يقدم صاحب الكفاءة، لأن الأمة كلها ستنتفع من كفاءة هذا الإنسان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها واضحة من أول يوم: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. فاستقام الناس على المنسم وعلموا أنهم أمام قانون يطال الصغير والكبير. لا محاباة، لا عصمة لبشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان سيقيم الحد على ابنتي لو أنها قارفت معصية يوجب الله فيها حدا، فما بالك بآحاد الرعية. حين تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الإمامة، صعد المنبر ليلقي خطاب تنصيبه خليفة على المسلمين، فقال: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وعاش حياته كواحد من أحد الرعية. فالتقاه عمر رضي الله تعالى عنه يوما وهو ذاهب إلى السوق، قال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى السوق، لأنه كان يعمل في تجارة الثياب والأقمشة. فقال: إذا ذهبت إلى السوق ضيعت الرعية. فقال أبو بكر: وإذا قعدت ضيعت أولادي. فقال: بل تجلس في مجلس الحكم وتفرض لك الدولة عطاء. ففرضوا له عطاء من بيت مال المسلمين. أمير المؤمنين خليفة النبي عليه الصلاة والسلام حين تولى منصب القيادة لم يكن له راتب شهري يقتات منه ويعول به عياله، فكان يذهب إلى السوق ليعمل ويتكسب من كد يده. كان يعول امرأة عمياء فقيرة مسكينة، فكان يذهب إليها يشتري لها حوائجها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لأتحسسن ما يصنع أبو بكر حيال هذه المرأة. فذهب يوما فطرق الباب ففتحت المرأة فسألها عمر عن هذا الرجل الذي يتردد على هذه الدار، فقالت: إنه رجل خير يأتينا منذ أعوام يقضي لنا حوائجنا. رئيس الدولة بنفسه كان يذهب لشراء الحوائج لامرأة عمياء فقيرة مسكينة لا تجد من يعولها، بل كانت امرأة تربي يتامى، فكان أبو بكر قبل تولي الخلافة يذهب إليها ليحلب لها الشاه. فلما تولى الخلافة قالت المرأة: فقلت الآن لا يأتينا. قالت: فطرق الباب ففتحت الجارية فسألتها أمها من الداخل من بالباب، فقالت: إنه حالب الشاة يا أماه. فقالت المرأة: أفلا قلت إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إمام عادل، هذا هو العدل. عمر رضي الله تعالى عنه كان يفرض على نفسه مبدأ تقشف لا يستطيعه بشر حتى يحمل الرعية على أمر الله تبارك وتعالى. حين لقيه عثمان بن عفان يجري في بعض سكك المدينة خلف بعير شارد من إبل الصدقة، فقال: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: بعير ند، أي شرد من إبل الصدقة. قال: أفلا بعثنا خلفه بعض عمالنا؟ فقال: وأنت تحمل عني وزري يوم القيامة، إليك عني يا ابن عفان. فقال عثمان: من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال له علي بن أبي طالب: لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. كان يعيش كأحد الرعية، كان يعيش حياة بل يقدم الرعية على نفسه. حين جاء عام الرمادة وهو عام مجاعة وقحط ضرب الأمة الإسلامية فمكثت فيه شهورا طوالا، فكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يأكل إلا ما جشب من الطعام، وهو ما نسميه نحن الطعام البايت. كان يأكل خبز الشعير ولا يأتدم إلا بالزيت أو القل، فلم يأكل لحما حتى التصق جلده بعظمه، وكان يسمع لبطنه من شدة الجوع قرقرة. والقرقرة في لغة العرب هي صوت المعدة الخاوية، فكان عمر يضرب على بطني حين تقرقر ويقول: قرقري أو لا تقرقري فوالله لن تزوق اللحم حتى يطعم فقراء المسلمين. إمام عادل، هذا الإمام العادل. فالخلافة في حس هؤلاء أو المنصب لم يكن بالغنيمة التي يغنمها، إنما كان أثقل الناس تابعة لعلمه أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله عن كل صغير وكبير. لذلك كان يحرس الناس ويمضي لهم ليحرس لهم تجارتهم ويتحسس أخبارهم ويسأل عن أنبائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حينما جاءت إبل من البادية ليبيعها أصحابها في سوق المدينة قال لغلامه: يا يرفأ تعال فلنحرس إبل المسلمين. هو بنفسه يتولى حراسة هذه الإبل، يقوم عليها لعلمه أنه بذلك ينسج لمن وراءه نهجا واضحا يسيرون عليه. ذهب ولده عبد الله بن عمر إلى السوق يوما فاشترى إبلا مهازيل نحيفة ثم تركها ترعى في مراعي المسلمين. كانت هناك مراعي صدقة، من أراد أن يرعاها رعى حتى أصبحت الإبل سمانا. فذهب بها عبد الله إلى السوق وصادف والده هناك في السوق، فقال: لمن هذه الإبل السمان؟ فقالوا: لعبد الله بن عمر. فاستدعاه فقال: يا عبد الله، من أين لك هذه الإبل؟ قال: يا أبتي، اشتريتها خزالا وتركتها ترعى في مراعي المسلمين. فقال له والده: بخ بخ، إبل ابن أمير المؤمنين يفسح لها الناس الطريقة، بع هذه الإبل وخذ رأس مالك وعد بالصدقة على بيت مال المسلمين. أرأيت كيف يفكر الرجل الزكي في حال المملكة؟ يعلم أن الناس دائما تفسح الطريقة لأبناء المشاهير. حين يذهب ابن رئيس الدولة بإبله إلى المرعى سيقول الناس: إبل ابن الرئيس، أفسحوا لها الطريق، فترعى ولا يرعى غيرها مثل رعيها. لذلك قال: بعها وخذ رأس مالك وعد بالربح على بيت مال المسلمين. هكذا يكون العدل. العدل أساس الملك، لا يولي أحدا ولاية لا يستحقها. حين طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار عليه جمع غفير أن يستخلف ولده عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر قامة سامقة بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أبى ذلك وجعل ولاية عهده في الستة النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم: الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. سمى هؤلاء الستة النفر لسابقتهم وفضلهم في الإسلام، وقال: ليختاروا واحدا منهم تجمع الأمة عليه ليكون أميرا للمؤمنين. العدل أساس الملك. حين تولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمور المسلمين بعد أن أجمعت الأمة كلها عليه رضي الله تعالى عنه، كان ينفق على الدولة من جيبه الخاص، كان رجلا سريا واسع الثراء، كان ينفق على المسلمين من جيبه، حتى أنه رضي الله تعالى عنه اشترى بئر ماء كان الناس يزدحمون عليها وسبلها، أي جعلها سبيلا لوجه الله تبارك وتعالى. وحين جاءته قافلة تجارية من بلاد الشام في عهد الجفاف، 1000 ناقة موقرة بأنواع الثياب والطعام، جعلها صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. كان يجهز الجيوش من جيبه الخاص، ما كانوا ينهبون الأموال وما كانوا يقدمون الأسوأ ليتولى الأمور، بل كانوا يحملون الأمة على نهج الصراط المستقيم وعلى ذات النهج مضى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حين ألقت إليه الخلافة بكلكلها فحملها رضي الله تعالى عنه وقام بها خير قيام، وكان يمضي في الأسواق يعلم الناس فقه البيوع ويرشدهم إلى الصراط المستقيم، وكان يأخذ عماله وينتهي بهم إلى بيت المال فيخزن هذا المال ويحصره ويقومون بعده، ثم يجعلونه صررا ليوزع على الفقراء، ويكنس بيت المال ويصلي فيه لله ركعتين، وكان يقول: يا دنيا غري غيري، غري غيري، فقد بتتك 3 لا رجعة لي فيك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحين انتهت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نسج على نول الخلفاء الراشدين وقفز بالأمة قفزة هائلة إلى الأمام بعد أن كانت الخلافة قد أضحت ملكا وراثيا من عهد أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاد بها عمر بن عبد العزيز إلى نهجها الأول شورى تختار فيها الأمة من تؤيد، فكان أول قرار اتخذه عمر بن عبد العزيز حين تولى الخلافة أن صعد المنبر ثم عزل نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أيها الناس، وليت عليكم من غير اختيار مني ولا مشورة منكم، وقد عزلت نفسي، فاختاروا لأنفسكم، فهجم الناس بكلكلهم عليه وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. هل سمعت عن خطاب كهذا في تاريخ العالم أجمع؟ أول قرار يتخذه أمير المؤمنين أن يأمر بعزل نفسه ويترك الأمر شورى بين الناس يختارون من شاءوا، فكان أن هجموا عليه فأعاد الخلافة إلى عهدها ومهيعها الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وضرب أروع الأمثلة في تطبيق العدل المتمثل في شخص إنسان حين يريد وجه الله تبارك وتعالى. حين جاء صاحب سمرقند يحمل ظلامة إلى بيت المسلمين وسأل عن قصر الخليفة، أرشدوه إلى بعض سكك دمشق فصار فيها، فانتهى إلى رجل جلس يطين دارا متواضعة، فعاد وقال: أخطأت الطريق. فانتهى إلى الضرب العام فسأل الناس عن بيت الخليفة، فأرشدوه إلى نفس المكان، فقال: هناك رجل طيان يطين بيتا. قالوا: هذا الطيان هو أمير المؤمنين. حين عاد الرجل إلى سمرقند وقص على أهلها ما رأى في حاضرة العالم الإسلامي، كانت هذه المواقف سببا في إسلام أهل سمرقند ودخولهم في دين الله إلى يوم الناس هذا. عمر بن عبد العزيز الذي اشترى ثوبا يوما وهو أمير على المدينة بألف دينار، فقال: ما أحسنه غير أنه خشن. فلما تولى الخلافة وتنازل عن كل ماله وعن كل أملاكه لبيت مال المسلمين وعاش حياة الشظف، حتى كان بناته يهربن من أمامه من رائحة البصل الفائحة من أفواههن فيبكي رحمة لهن، حتى قالت له فاطمة بنت عبد الملك المرأة التي لا مثيل لها في التاريخ البشري، جدها خليفة وأبوها خليفة وأربعة من إخوتها خلفاء وزوجها خليفة، هذه المرأة كان من حليها قرطة مارية وهما أشهر قرطان في التاريخ البشري، كان حبتان من الماس في حجم بيضة الحمام صنع منها قرطين، وكان لإحدى الإمبراطوريات الرومانية، فآلت فيما آل إلى بيت مال المسلمين، فدفعها عبد الملك بن مروان إلى ابنته فاطمة. هذه الملكة المتوجة عاشت حياة الشظف، حتى قالت لزوجها يوما: أريد دانقا، دانق وهو جزء من الدرهم، الدرهم كان يعادل ما يسمى بالقرش الآن، والدانق ما يعادل مليما. قالت: أريد دانقا أشتري به تفاحا. قال: والله لا أملك، لا يملك مليما زائدا عن حاجته ليشتري لزوجته به تفاحا. حين سأل خادمه يوما وهو يسير في الطريق: كيف حال الناس؟ قال: ارتاح الناس كلهم إلا ثلاثة. قال: ومن هم؟ قال: أنا وأنت وهذا البغل الذي يركبان عليه. ارتاحت الأمة جمعاء إلا الأمير وخادم الأمير والبغلة التي يعتقبان الركوب عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
هذا هو العدل الذي أمر به الإسلام أن يسير عليه الولاة حتى يتحقق للناس حياة الرغد والرفاهية. حين يكون الرئيس ظالما، حين يكون المسؤول ظالما، لابد أن تنهار أساسات الحياة. ولذلك نعيش نحن من سيء إلى أسوأ، لأن الظلم توصل أضحى عنوان الحياة. حاكم ظالم، أمير ظالم، معلم ظالم، والد ظالم، رئيس شركة ظالم، صاحب عمل ظالم، عامل ظالم، الكل ظالم يضع الشيء في غير موضعه. أين الإتقان؟ أين العدل الذي أمر به الله تبارك وتعالى؟ حتى الرجل الذي يتزوج زوجتين أمره الإسلام أن يعدل بينهما، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في المحبة القلبية، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تميل إلى واحدة دون الأخرى، لأن الإسلام يفرض عليك أن تقسم بينهما بالسوية في الكسوة والنفقة والسكنة والمبيت، أي أن يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، وينفق على هذه كما ينفق على هذه، ويسكن هذه كما يسكن هذه. فإذا اشترى لهذه ثوبا اشترى للأخرى ثوبا، لهذه طعاما اشترى للأخرى طعاما. أما الميل القلبي فلا دخل للإنسان فيه، لذلك رفع الإسلام الحرج عن الإنسان الفرد الذي تزوج بامرأتين. أمره أن يسوي بين أولاده في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. حين جاء البشير أبو النعمان بن بشير يقول: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما وجئتك لتشهد على ذلك، فقل قال: أكل ولدك نحلت؟ أي أعطيتهم جميعا مثلما أعطيت هذا الولد؟ قال: لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور، هذا ظلم. لذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في اختيار عمال الدولة، في اختيار من سيقومون على شؤون البلاد، حين ولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد القيادة العامة للجيوش الإسلامية، وراجعه عمر بن الخطاب في ذلك، قال: يا عمر، والله لا أشيم سيفا سله الله على المشركين. وكان خالد بن الوليد يتصرف بقراراته من نفسه وكأنه رئيس دولة، وكان عمر يعتب عليه في ذلك، وكان أبو بكر يعرف له هذه الشخصية، فتركه يفعل ما يشاء لعلمه أنه إنسان موفق وسيف سله الله على المشركين. في قصة هذا الراغب الذي دعا الغلام، في قصة أصحاب الأخدود، حين ظهرت الكرامات على يد الغلام، قال له أستاذه، قال له: أي بني، إنك اليوم أفضل مني وأنت ستبتلى. هذا الشيخ، هذا الراهب، هذا العابد يقول لغلام صغير حدث: إنك اليوم أفضل مني. علم أن منزلة هذا الغلام عند الله أعلى من منزلته هو، لأن الله أجرى على يد الغلام من الكرامات ما لم يجره على يد هذا الراهب. فاعترف الرجل بالحق وقال للغلام: أنت اليوم أفضل مني وأنت ستبتلى. هذا هو العدل. حين كان الإمام زين الدين العراقي أستاذ المحدثين يفارق الحياة، وكان ولده أبو زرعة العراقي من أكابر حفاظ الحديث، وكان صهره الإمام الهيثمي من كبار حفاظ الحديث، وكان تلميذه ابن حجر العسقلاني من كبار حفاظ الحديث. فسألوه: يا إمام، من يخلفك؟ فقال: ابن حجر العسقلاني قدمه على ولده، مع أن أبو زرعة مع أن أبا زرعة كان من كبار الحفاظ، وقدمه على صغره لعلمه أن هذا أفضل من الاثنين، فلم يحاب الرجل ولم يقل ولدي أبو زرعة أو صغري الهيثمي، بل قال ابن حجر العسقلاني. هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي يطلبه الإسلام حتى تستقيم الحياة الدنيا بأصحابها. حين تميل مؤشرات العدل عن مستواها في اتجاه التراخي يظهر الظلم، تظهر المحاباة، تظهر الرشوة، يعلو الأصاغر، يصغر الأعالي، يختفي أصحاب الكفاءات، ويظهر المنافقون. حين ذلك قل على الدنيا العفاء، لأن نظام العالم لابد أن يختل حينئذ. إن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، هذا الرجل كل ما كان يملكه من فتوحاته أثناء الحروب الصليبية، وهو الذي خاض 87 معركة كان يبني بها الرباطات والمساجد والمشافي والمدارس، وكان يكتبها بأسماء قواده ولا يكتب اسمه على شيء من ذلك، حتى إنه أجرى في القلعة في دمشق ميزابان وفي القاهرة، كان أحدهما يزب لبنا والآخر ماء قد أزيب فيه السكر، فتقف طوابير الأيام والأيتام والفقراء يملؤون أوعيتهم من ميزاب اللبن المجاني ومن ميزاب السكر المجاني. لم يكتب عليه صلاح الدين الأيوبي. حين مات صلاح الدين الأيوبي وفحصوا عن أمر التركة لم يجدوه قد خلف شيئا، فبحثوا فوجدوا صندوقا كبيرا مغلقا في بعض الغرف، فظنوا أنهم قد وقعوا على ضالتهم في هذا الصندوق. قالوا في هذا الصندوق نفائس الدرر وأعيان الذهب، ففتحوه فلم يجدوا فيه إلا قدرا هائلا من التراب، ومعه رسالة من صلاح الدين الأيوبي كتب فيها: جمعت هذا التراب أثناء الجهاد مع الصليبيين، أوصيكم عند موتي اصنعوا منه 12 طابوقا وضعوا جسدي عليه في قبري. صلاح الدين الأيوبي. الملك العادل نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين كان لا يأخذ شيئا من بيت المال، بل كان ينسج الصوف ويبيعه ويعيش من هذا النسب من كد يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو العدل، العدل ألا نحابي أحدا، العدل ألا نقدم من لا يستحق التقدير. عندما نعود للوراء اعلم أننا قد ظلمنا أنفسنا. أصحاب الشركات يقدمون من لا يصلح، أساتذة الجامعات يصعدون أولادهم وهم ضعفاء لا يستحقون التعيين في مراكز التدريس، لكنها المحاباة. وعين ولدك لتعين لي ولدي، ينجح ولدك الذي يدرس تحت يدي لينجح ولدي الذي يدرس تحت يدك. لذلك أصبح هناك طابور من أساتذة الجامعات لا يصلحون حتى للتدريس في المدارس الابتدائية. بماذا؟ بالمحاباة. هذا ضياع الأمانة الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعرابي الذي سأله عن وقت قيام الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف ضياعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال: إن من ورائكم سنين خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: السفيه، يتكلم في أمر العامة، أي في الأمور العامة التي تحتاج إلى خبراء وأصحاب كفاية ليتحدثوا فيها، يقدم هذا. يذهب إنسان ليقدم للعمل في مصلحة حكومية، فإذا هم رئيس الإدارة والمدير والعضو المنتدب إما أخذوا رشوة فأفسحوا الطريق لمن لا يستحق، وإما جعلوا هذه المناصب لأولادهم ولأقاربهم ولمعارفهم وهلم جرا. هكذا حتى في وزارة الأوقاف، حتى في المساجد تجد أناسا لا يصلحون للإمامة يأمون الناس، تجد أناسا لا يصلحون للأذان، أصواتهم خشنة تفزع الناس، ومع ذلك يؤذنون. المحاباة الشلالية أصبحت تحكم حياة المسلمين من رئيس الدولة إلى إمام المسجد. كيف ستصلح هذه الحياة؟ أعرف رجلا من أكفأ وأعلم علماء القراءات هنا في الإسكندرية، إذا كانوا لا يقدمونه في المسجد ويقدمون عليه من لا يحفظ شيئا من القرآن ويقولون لأن هذا لا يعمل معنا، يقرأ القراءات العشر، يحفظ المنظومات، من أتقن خلق الله في القراءة، يقف في الصف ويقدم واحد من الشلة ليصلي بالناس إماما ويقولون لأن هذا يعمل معنا وهذا لا يعمل معنا، أين الكفاءة؟ يؤم الناس أقرأهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أتبعهم لكم أو العامل معكم أو الذي يسير خلف ركابكم وأسمع كلامكم ونحو ذلك. لذلك انهارت الحياة، لذلك لن تستقيم حياة المسلمين حتى نعود إلى الرعيل الأول، حتى يأخذ كل صاحب حق حقه. عندها تستقيم الدنيا، عندها تتطور أوضاع البشر، عندها نحمل مش على الهداية، عندها نسير في ركاب الحضارة. هناك في الدول التي نسميها الكافرة، هذه الدول لا تجد فيها تلك الأعراض العرجاء التي نعاني منها الآن. صاحب الحق يأخذ حقه، صاحب الكفاءة يقام في المكان الذي يستحقه، فلا محاباة بين هؤلاء البشر، كل إنسان يأخذ حقه. الذي لا يعمل الدولة تتكفل به، تعطيه حد الكفاية، تعطيه أجر السكن الذي يسكن فيه، توفر له العلاج المجاني، يدرس أولاده في المدارس مجانا، تعطيه ما يركب به المواصلات ونحو ذلك، فلا تجد فارقا بين ملياردير وبين إنسان لا يملك شيئا. الكل تقريبا يعيش عيشة واحدة، يأكل يشرب يرتدي ثيابا يركب سيارة، هكذا، لأنهم أناس بحثوا عن القانون الذي ينهض ببلادهم فطبقوا هذا القانون وعملوا به وأعطوا كل ذي حق حقه، رعوا حتى حقوق الحيوان، رعوا حتى حقوق الطريق، حقوق الآلات، حقوق المال، حقوق الماء والزروع والثمار. هناك في بعض الحدائق يضعون أعشاشا خشبية فوق الأشجار، يقولون لأن الطير المهاجر يمر من هذا الطريق، فوضعوا لهم أعشاشا حتى يبيتون فيها ووضعوا فيها الحب والماء. إذا كان هؤلاء الكفار يصنعون هذه الأمور ونحن سبقناهم بها، لقد كان بعض الأئمة يضع في بيته الماء والخبز الذي فت في الماء، فلما سأله أولاده عن سر ذلك قال إن في ناحية الدار شقا فيه نمل وهن جارات لنا ولهن حق علينا، وضع الطعام للنمل حتى إذا خرج من شقه وجد طعاما وشرابا فأكل وشرب. وابحث في كتاب النفقات في كتب الفقه تجد العجب المعجب من اهتمام علماء المسلمين بحقوق الدواب وكيف يصنع الإنسان مع الدواب، بل ومن حق ولي الأمر أن ينزع تلك الدواب من الصاحب الذي يربيها إن لم يطعمها ويشفق عليها ويعطيها الدواء والعلاج ويوفر لها مكانا تنام فيه ويضع لها الأغطية في فصل الشتاء. هل سمعتم؟ هذا كان في أمتنا في حضارتنا، فهاجر من عندنا إلى بلاد قوم كافرين فطبقوه بحذافيره، فكانت لهم الصولة والدولة، وأصبحت الأيام أيامهم لأنهم نسجوا على نول المسلمين حين ظلم المسلمون أنفسهم بتخليهم عن شرع الله تبارك وتعالى وبتقديمهم من لا يستحقون على كافة الأصعدة كما تشاهدون. فكان جزاؤنا أن نسير في ذيل القافلة، ولذلك كان حق الإمام العادل الذي يعدل في ولايته أن يكافأ يوم القيامة بأن يكون مع السبعة النفر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا آخر من هؤلاء الذين يستأهلون ظل الله تبارك وتعالى يوم القيامة، قال: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. شاب درج منذ نعومة أظفاره على عبادة الله تبارك وتعالى، لم ينحرف يمنة أو يسرة، لم ينزلق إلى بنيات الطريق. هذا شاب عرف طريقه منذ نعومة أظفاره فصار في هذا الطريق، فكوفئ بأن كان من هؤلاء السبعة النفر. فترة الشباب فترة تضطرم فيها النفس حيوية ونشاطا، ويتوق القلب إلى الشهوات والبطالة واللهو، وهي السمات العامة للشباب الذين يعيشون في شرق العمر. لذلك عندما ينشأ الصبي منذ الصغر على طاعة الله يسهل عليه حين يكبر أن ينضوي تحت لواء أهل الطاعة. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتهيئة هؤلاء الصغار ليحلوا محل الكبار في وراثة شرع الله تبارك وتعالى، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان اعتني بأمور هؤلاء الصغار وتعليمهم، فكان الحسن يأكل وهو صغير فتطيش يده في الصحفة فيقول: سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. ووجد الحسين يوما وفي يده تمرة من تمر الصدقة، فأخذها من يده وقال له: كخ كخ، وهو أسلوب يقال للتنفير يقال للصغار، كخ، لا تأكل من إبل من ثمر الصدقة، لأن الصدقة تحرم على محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. حين ذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى النبي فأردفه خلفه يوما فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يوجه الصغير حتى يخلف الكبار في أمور هذه الدنيا. ولذلك أصبح ابن عباس حبر الأمة الإسلامية، توجيه الصغير حتى يسير على الطريق، لأنك إذا تركته ثم جئته كبيرا فقلت له الآن يا بني عليك أن تصلي، عليك أن تصوم، عليك أن تصنع، عليك أن تفعل، لقد فات القطار. إنه يعالج أمرا شديدا، لأن الصلاة ليست هينة على العبد، تحتاج إلى تمرين وتدريب، فأمر بها من فترة السابعة. تحتاج الفتاة منذ الصغر إلى أن تتعود على ارتداء الحجاب، حتى إذا شبت أصبح الحجاب جزءا من شخصيتها، لا تحتاج إلى دعوة، وتحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى وعظ، وتحتاج إلى نص. تجيئها بعد أن أصبحت في الجامعة، تجيء أمها أو أبوها يقول لا الآن ضعي شيئا على رأسك، كيف ستضع الآن؟ إنه حمل ثقيل، ليس أمرا هينا أن تتحجب في هذه السن. كل من يحيط بها متبرجات، كاسيات، عاريات، فكيف تتحجب بها في هذا السن؟ لو أنك منذ السابعة قلت لها من الآن مع الصلاة ابدأي الآن في وضع الحجاب على رأسك، وأن هذا الحجاب ليس مجرد قماشة توضع على الرؤوس، بل هو عنوان على مجموعة من التشريعات الخاصة بالمرأة تنم عن امرأة لها سلوك معين في هذه الحياة. هذا هو الحجاب، لذلك أمر به الإسلام ليعلم أن هذه المرأة المحجبة امرأة مسلمة لها طريقة معينة في الحياة وفي السلوك وفي التفكير أمر بها ربها تبارك وتعالى. نحن نترك الأمور حتى تستفحل، ثم نجيء بعد ذلك نبحث عن الحلول بعد فوات الأوان. إن الإعداد لتربية الصغار يبدأ من اللحظة التي يبحث فيها الإنسان عن زوجه، ولذلك أرشد الطرفين إلى تحري إنسان مستقيم ليصلح عوج الحياة. قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه فزوجوه، وقال تنكح المرأة لأربع لكذا وكذا وكذا ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأنها تستطيع أن تذكر أولادها، تعلم أولادها، ترشد هؤلاء الأولاد. أما المرأة السائية اللاغية من الكوافير إلى النادي إلى الكافيتيريا إلى الإنترنت إلى القنوات الفضائية، وإذا وجدت عندها ساعة لا تجد فيها شيئا أدارت قرص الهاتف وحملته تسرسر هنا وهناك، كيف ستربي هذه المرأة؟ كيف ستحمل هم جيل؟ كيف ستوجه هؤلاء الأولاد؟ إن أهم المهم عند هؤلاء البشر نوع الثياب الذي يرتديه، سنيكر ماركت كذا بكذا يرتدي ثياب كذا، البنت ترتدي ثياب من المحل الفلاني، تذهب إلى الكوافير الفلاني، تذهب إلى النادي مع فلانة ومع علانة وكذا. لكن توجيه ناس يصلحون لبناء الحياة، لبناء النهضة، لينهضوا بهذه الأمة، لتخريج مجاهدين في سبيل الله، لأناس عاملين، لا يوجد ذلك إلا عند الأقل القليل من البشر ممن يحملون هم هذه الأمة. لذلك أمر الإسلام من البداية، من البداية وأنت على باب الزواج أن تبحث عن امرأة تستطيع أن توجه هذا الجيل. فكان الشاب الذي نشأ في عبادة الله هذا الشاب نادر، ولذلك وجد له جزاء عند الله تبارك وتعالى. في بعض كتب الله السابقة أيها الشاب الناسك أنت عندي كبعض ملائكتي، وقال وهيب بن الورد قرأت في بعض كتب الله عجب ربك للشاب ليست له صبوة. هذا شيء عجيب أن يكون شاب ليست له صبوة، لأن فترة الشباب فترة اتقاد الشهوة في قلوب هؤلاء الشباب. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فساد فترة الشباب، ولذلك حض النبي على اغتنامها فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فترة الصحة فترة الشباب، وفترة الفراغ قبل أن يتزوج قبل أن يعمل، نعمتان مغبون خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أن يوجه هؤلاء الشباب لأعمال مفيدة، أن يوجه هؤلاء الشباب لإنجازات، أن يوجه هؤلاء الشباب ليحملوا طموح هذه الأمة. وهل كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ كانوا شبابا في عمر الورود، ومع ذلك استطاعوا فتح العالم، ومع ذلك استطاعوا أن يخرجوا إلى الدنيا بمن فيها يحملون منار الإسلام، لأن تربيتهم كانت تربية واعية بصيرة. النبي ربى أجيالا فائقة، أجيالا لا تعرف المداهنة ولا النفاق، أجيالا قوية في أمر الله تبارك وتعالى، لهم طموح كان يفتح لهم أبواب الأمل إلى الزمن القادم الذي تفتح فيه الدنيا أبوابها لعمال الله تبارك وتعالى ولدين الله جل وعلا. ما كان ينهرهم أو يوبقهم أو يقرعهم، بل كان يرشدهم إلى أنهم أمة مختلفة عن سائر الأمم. هذا سعد بن عبادة بعد وقعة حنين، وكانت الغنائم بمئات الآلاف، وكانت مكة قد فتحت قريبا ودخل صناديدها في دين الإسلام، فقسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الغنائم، فوجد الأنصار في أنفسهم قالوا: فتح بلده وسيعود مع قومه وأنسانا عليه الصلاة والسلام. تحدث الأنصار في ذلك: لماذا لم يعطينا وأعطى هؤلاء الذين دخلوا الإسلام حديثا، أعطاهم بالآلاف؟ فجاء سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن الأنصار قد وجدت عليك أنك أعطيت قومك ومنعتهم. فقال: وما تقول أنت يا سعد؟ سأل سعد سؤالا مباشرا: وما تقول أنت يا سعد؟ ماذا قال سعد؟ قال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وهل أنا إلا واحد من قومي؟ أي أنا أقول مثل ما يقول الأنصار أنك أعطيت المهاجرين ومنعتنا، وأنك ستعود إلى مكة بعد أن مكن الله تبارك وتعالى لك. لم ينتهره النبي عليه الصلاة والسلام أو يعنفه أو يقصيه، بل ضرب معه موعدا أن يجمع له الأنصار، فجمعهم وجلس النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم ووعظهم وقال: أوجدتم علي في أنفسكم أن يذهب الناس بلاعة من الدنيا وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. حتى بكى الناس فأخضلوا لحاه عليه الصلاة والسلام. هل سمعت ماذا قال سعد بن عبادة؟ قال: وهل أنا إلا واحد من قومي؟ لم يقل لا هؤلاء أشرار يا رسول الله، هؤلاء الناس ذكروك بهذا الكلام، لكن أنا غيرهم، أنا أحبك، أنا لم أقل مثله، بل قال: أنا واحد من قومي، أنا أقول مثل ما قالوا. وتقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وعالج الموقف كما ترون كأحسن ما يكون، وخرج الناس معه يبكون عليه الصلاة والسلام. أن نؤسس شابا يعرف له هدفا، يعرف له غاية، لا يسير هكذا إمعة، لا يعرف شيئا، يقلد في كل شيء، ليست له شخصية، ليس له تفكير، ليس له هدف واضح، يسمع من هنا ومن هنا، مجالسهم كلها حكايات عن فلان وعلان، والشيخ فلان يرتدي شبشب جلد ويحمل حقيبة جلد ويرتدي طاقية باللون الفلاني أو بالنوع الفلاني العمر أثمن من أن يضيع في مثل هذا الكلام. أين المشاريع؟ أين الانفتاح على الناس؟ أين التخطيط؟ أين إخراج شباب لهم طموح، لهم تفوق، لهم نبوغ؟ الإمام البخاري ألف التاريخ وعمره 18 عاما، نحن في الخمسينات ولا نستطيع حتى أن ندرس هذا التاريخ، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. شيخ الإسلام ابن تيمية أقيم مفتيا يفتي الناس قبل أن يبلغ الحلم، قبل البلوغ كان مفتيا يفتي ويكتب ويختم على الأوراق، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مثل هؤلاء الشباب هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بالأمة الإسلامية وأن يوحدوا صفها وأن يرفعوا لواء مجدها من جديد. شاب نشأ في عبادة الله يعرف له هدفا، ليس العبادة أن نحمله قصرا عنه، اذهب هنا، صلي هنا، افعل كذا، اربط قلبه بالله تبارك وتعالى، اجعله هو يختار هذا الطريق، لأن كثيرين ممن أرغموا على أن يسيروا منذ الصغر في هذا الطريق حين شب عن الطوق طوح بكل الثوابت وجمح ولا يستطيع أحد أن يعيده إلى الطريق. لماذا؟ لأن ثمة خلل حادث في توجيهه منذ الصغر، كان لا يسمع إلا الأوامر، إلا التجاوم، إلا الضرب، إلا المقارنة بينه وبين إخوته. أخوك أفضل منك، أختك أفضل منك، ابن خالك أفضل منك، ابن فلان أفضل منك، وهكذا. من كثرة المقارنة أصيب بالإحباط، أصبح يريد أن يتمرد، فلما وصل إلى سن البلوغ وأصبح شابا يافعا تمرد، لأنه لم يسمع إليه أحد، لم يسمع أحد إليه، لم يناقش شخصية هذا المراهق أو الذي يقف على بوابة حياة جديدة. يريد الوالد أن يكون مستبدا كأنه قائد عسكري، أنا قلت افعل كذا تفعل كذا، يتدخل في الثياب التي يرتديها ولده، ارتدي كذا، اشتري كذا، أريد كذا، لا أنا سأدفع، أنا أشتري، خذ هذا، البس هذا، كل هذا، فكر بكذا. أنت تميت شخصية هذا الإنسان، اعطيه وقتا للتفكير، اعطيه وقتا للتعبير، اعطيه وقتا يطرح فيه هو حلولا يختارها لنفسه. أما التجريم والتجهم والهجوم والمقاطعة، هذا يؤدي إلى انحرافه وشروده، ثم لا تستطيع بعد ذلك أن تعيده إلى الصراط المستقيم. التقاني شاب من هؤلاء الشباب ممن يمتون بصلة إلى مشاهير، وجاء يشكو إلي شيئا. أعرف من وجه هذا الشاب أنه يعاني شيئا نفسيا، جاء يحكي ويتكلم وقال أنا ذهبت لفلان وذهبت لفلان ولكن كلهم عاملوني بكفاء. فقلت له يا صديقي، نحن جميعا مررنا بهذه المرحلة، مرحلة الشباب، مرحلة الطموح. أنا أعرف من غير أن تحكي قد تكون تحب فتاة. قال نعم. قد تكون جلست مع أصحاب لك على مقهى. قال نعم. رائحة الدخان كانت تنبعث من فمه. قلت لا ولتدخن. فقال لي نعم، كيف عرفت ذلك؟ فقلت لا، وهذه أمور في وسط الشباب عند البلوغ ونحوه يعانون منها. أنت تعاني من ماذا في البيت؟ قال أنا أعاني من التجاهل، لا أحد يتكلم معي، أبي يعاملني على أنني طفل، أمي تصدر إلي أوامر ونحو ذلك. فقلت له يا صديقي، أنت الآن رجل كبير، أنت تستطيع أن تخط لنفسك أسلوبا في الحياة، أنت تستطيع أن تطبق ما تسمعه من أبيك وتكون أنت بارعا في ذلك، أنت تستطيع أن تكون علامة لوحدك. فقال لي الناس يعاملوني على أنني ابن فلان، أنا سئمت من هذا الأمر. وهذه كارثة يقع فيها البعض، ابن فلان ابن فلان ابن فلان لبس، ابن فلان يتكلم، ابن فلان يضحك، بنت فلان تضحك، ابن فلان وابن فلان أليسوا بشرا؟ أبناء النبي، بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وأمهات المؤمنين والصحابة وعظماء وسادات أولياء الله، كانوا يعيشون عيشة البشر. الكفار الأولون تعجبوا حين رأوا النبي يعيش بينهم، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ في حس المشركين الأوائل أن الرسول ملك من الملائكة، فلما وجدوه بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويضحك ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري تعجبوا. هؤلاء المشاهير بشر مثل البشر. نحن أحيانا نتلف أبناء، وهذا الشاب يعاني أن الناس لا يقيمون له هو مكانا، بل قيمته استقى من كونه ابن فلان. فالذي يتعامل معه، الذي يحابيه، الذي يضحك له، الذي ينافق والده في شخص ولده لا لهذا الولد، الذي يصادقه ليس لأنه شخص يستاهل الصداقة، بل لأنه ابن فلان. باع ابن فلان القضية وجمح وشرد وفي داخله نبتة خير حين ذهب إلى أصحاب أبيه يسأل، وفوجئ بالهجوم وبالتجاوم، أنت تصنع كذا، كيف تصنع كذا؟ يحتاج فقط إلى إنسان يسمعه. كل ما عنده يحتاج، عنده شحنة يريد أن يحكي، يقول أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. كان مبهورا وأنا أسمع له وأقول له يا صديقي. كم كان الفتى ممتنا وأنا أقول له يا صديقي أنت كذا. نحن جميعا مررنا بهذه المرحلة وبتلك الفترة ونعلم ما يعاني الناس وكذا وكذا. مشي ممتنا، أنا لا أعلم ماذا يحدث الآن، ماذا صنع، لكن الذي رأيته على وجهه علامات الانبهار، أن أحدا يسمعه ولا يقرعه، بل يوجهه برفق ويسمعه إلى نهاية الكلام. ما أحوجنا إلى إعادة هيكلة حياتنا من جديد؟ ما أحوجنا إلى أن نوجه الشباب ليكونوا رجالا مستقلي الشخصية، له شخصية مستقلة، يستطيع أن يتخذ قرارا، يستطيع أن يفكر، يستطيع أن ينجز، يستطيع أن يصنع شيئا. أما الكسرة الكاسرة فما أحرانا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وسط المئة، واحد بالمئة، واحد بالمئة ناجح، وتسعة وتسعون بالمئة يعانون من الفشل. إبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. شاب نشأ في طاعة الله، شاب وجه توجيها صحيحا، ربي تربية صحيحة، أعد إعدادا صحيحا، هذا الشاب قد يكون في يدي إنقاذ مستقبل هذه الأمة. لا تستهن بهذا الشاب، هذا الشاب يستطيع أن يصنع المعجزات بشرط أن يوجه التوجيه الصحيح، لا أن يعامل مجرد صبي من الصبيان، أو لا يستحق شيئا نعطيه هذا الشيء، اذهب أنت كذا، قد عيناك أنت كذا، وهو لا يستحق أن يكون. لابد أن يقوم كل إنسان بما يستطيع أن يقوم به. كل إنسان خلقه الله عنده إبداع في جانب، يستطيع أن يبدع، شريطة أن يجد من يوجه هذا الإبداع. الإمام خاتمة الحفاظ، شيخ المؤرخين، الإمام الذهبي، هذا الإمام كان في مبدأ عمره يعمل في صناعة الصاغ، الذهب، حلي ونحو ذلك، لكن لما رآه بعض الشيوخ وهو يكتب قال له يا بني إن خطك يشبه خط المحدثين. هذه الكلمة غيرت مجرى حياته تماما، خطك يشبه خط المحدثين. لقد اغتنم الفرصة ودرس وأصبح أكبر محدث في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. التوجيه الصحيح أن توجه هذا الشاب ليبدع في المكان الذي يبدع فيه. الشاب الذي يحب ميكانيكا السيارات لا توجهه ليكون طبيبا. الشاب الذي يجري ويعتني بجسده ويحب الرياضة هذا يصبح بطلا رياضيا. الشاب الذي يحب الرسم والتصميم يصبح فنانا ورساما. الشاب الذي يحب الكتابة يصبح كاتبا. عندنا قوالب، عندنا قوالب من رئيس الدولة إلى ماسح الأحذية. إذا رزق بولد هذا لابد أن يكون الدكتور فلان أو المهندس علان. هل الأمة كل الأمة ستكون أطباء؟ كل الأمة ستكون مهندسين؟ أين الإبداع؟ أين التفكير؟ أين الابتكار؟ أين الموهبة؟ الإنسان الذي يملك موهبة لابد أن يوجه في الجانب الذي يحبه حتى يبدع فيه وحتى ينجز فيه شريطة أن يتحلى بالأخلاق النبيلة منذ الصغر التي تكفل له هو أن يكون رقيبا على نفسه حتى لا ينزلق يمنة أو يسرة ليلحق بركب هؤلاء الذين ذكروا في الحديث. وشاب نشأ في عبادة الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. انصر المسلمين في سوريا، انصر المسلمين في اليمن، انصر المسلمين في الشيشان وفي كل مكان من أرض الله. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.